أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميلي من استقبال المشاركات الهاتفية خالد فلاتة، ومن الإخراج مصطفى الصحفي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذين أنس معه بالحديث حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد، وحياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بكم وأرحب بإخواني المستمعين الكرام،
حياكم الله. أيضا أنتم المستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 6477117، كذلك 6493028 مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب على الرقم 0582824040. حياكم الله بمشاركاتكم ومداخلاتكم معنا. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول موضوعا مهما جدا يتعلق بتفكر المسلم ومراعاته أيضا لهذه السنن الحياتية. مراعاة السنن الكونية هو موضوع حلقتنا بإذن الله تعالى. نبحث في هذه السنن الكونية والنصوص الواردة والأثار الدالة عليها وثمرات مراعاة السنن الكونية. تفضل الشيخ سعد، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأرحب بك أخي العزيز الأستاذ محمد.
الله يحييك.
وأرحب بإخواني وأحبائي ممن يستمعون إلى هذه الإذاعة الطيبة النافعة، أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود القائمين عليها، وأن يجزي دولتنا خير الجزاء على قيامها على الدعوة الإسلامية بوسائلها، ومن تلك الوسائل هذه القناة الطيبة
يا رب.
أسأل الله عز وجل أن لا يحرم الجميع وهم، وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم. من الأمور التي جاءت الشريعة بلفت أذهان المؤمنين إليها أن يلتفتوا إلى ما يقدره الله عز وجل في الكون من أحداث عظام تكون أسبابها أمورا قليلة، لا يتوقع الإنسان هذه الأمور ولا يرتب عليها ذلك الترتيب إلا بعد التأمل والتفكر. ومن أمثلة ذلك مثلا ما جاءت به الشريعة من بيان سنن عز وجل في الكون، بحيث يرتب آثارا عظيمة على أفعال قليلة قد يفعلها بعض الناس ولا يدركون العواقب التي تنبني على ذلك الفعل. وأضرب لذلك أمثلة، وقبل أن أضرب هذه الأمثلة أذكر بقول الله عز وجل تلك سنة الله، وقوله جل وعلا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. والناظر في سنن الله في الكون يجعله يتدبر العواقب التي تكون للأمور. وهذا من صفة أهل الإيمان أنهم يتفكرون ويتأملون في عواقب الأشياء قبل الدخول فيها، لئلا توردهم الأفعال اليسيرة القليلة لنتائج وخيمة تكون عاقبتها سيئة في الدنيا مع ما ينتظرهم من الآثام والعواقب الأخروية. ومن أمثلة ذلك مثلا أمر الظلم الذي قد يستهين فيه بعض الناس وقد لا يجعلون له أثرا في التفكر في الظلم، قد لا يجعلون له أثرا في حياتهم تردعهم عن هذا الظلم. وحينئذ يستهين الإنسان بحقوق غيره ولا يندفع لإعطاء الناس حقوقهم الواجبة عليه شرعا، فيكون لذلك آثار سيئة في الدنيا وفي مع ما ينتظر العبد من عقوبة أخروية. الناظر لأولئك الذين يعتدون على الخلق ويتجاوزون الحدود الشرعية في التعامل معهم يجد أنهم يستهينون بهذا الأمر، قد يظلم، قد يأخذ مال، قد يقدم دعاوى كاذبة يستولي بها على أموال الآخرين وحقوقهم، ويستهين بذلك ويظن أن ما حصله سيكون له، لكن الله عز وجل يجعل هذا الظلم سببا من أسباب هلاكه في الدنيا مع ما ينتظر من العقوبة الأخروية. ولذلك على تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، فجعل الظلم سبب من أسباب هلاك الأمم. قال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فهذا تهديد شديد من رب العزة والجلال لأولئك الظالمين الذين يعتدون على حقوق الآخرين ولا يتورعون عن أخذ أموال غيرهم، فيكون هذا سببا من أسباب نزول العقوبات الدنيوية بهم. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك عند العرب مثل يتداولونه بينهم أخذوه من سبر أحوال الناس، يقولون البغي مرتعه وخيم، البغي مرتعه وخيم، ويقولون وعلى الظالم تدور الدوائر، وعلى الظالم تدور الدوائر، وخصوصا فيما يتعلق بأموال من يستضعف كأموال القصر، أموال اليتامى، أموال المرأة التي لا تحسن الحجاج عن نفسها والمدافع عن نفسها، قد يكون هذا من أسباب تسلط بعضهم عليه، وبالتالي يستهينون به ويتهاونون فيه لأنه لا يوجد مطالب له ولا يوجد حجيج يقوم به المدفع عن ذلك المال الذي يكون لهذا الصغير. ولذلك بيّن الله عز وجل أن العقوبة الشديدة في أموال هؤلاء، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ومثل هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، المرأة واليتيم. ومن هنا استهانة بعض الناس سواء في مواريث أو في حقوق مشتركة أو في شركات مشتركة بين من قد يستضعف وقد يرى أنه لن يطالب بحقه، وتجاوز حقوق الآخرين بأي مسمى وتحت أي دعوة لا يستهين الإنسان به، لأنه وإن لم يطالب به صاحبه وإن لم يكن له قدرة على المحاجة فيه فإن هذا لا في نزول العاقبة السيئة بذلك الظالم الذي تعدى وتجاوز إلى حق غيره. والمشاهد في أحوال الناس والمتابع لهم يجد أن بعض الناس قد يستهين بهذه الحقوق فيكون هذا من أسباب نزول العقوبات بالعبد من حيث لا يشعر. وانظر إلى أموال أولئك الذين بارك الله عز وجل في أموالهم كيف كان هذا سببا من أسباب نزول العقوبات، كيف كان نظرة الإنسان إلى ذلك الضعيف وذلك المسكين سببا من أسباب البركة في المال حصولا أو منعا. فأولئك الأشخاص الذين راعوا أصحاب الحقوق وأدوا الحقوق لأصحابها كان هذا من أسباب نماء أموالهم وزيادتها، بينما في المقابل مال أولئك الذين الأشخاص الذين اعتدوا على أموال أصحاب الحقوق كان هذا من أسباب نزول العقوبات الدنيوية بهم. فهذه سنة كونية ماضية في العباد، يبارك الله عز وجل لبعضهم بسبب احتسابهم للأجور وقيامهم عليها، وفي المقابل يكون الإنسان منزوع البركة في ماله بسبب تجرئه على أموال أولئك القصر أو أموال الأشخاص الذين لا يطالبون بحقوقهم ولا يسعون لتحصيلها. وهناك أيضا سنن في الكون ينبغي بالإنسان أن يتأملها وأن يراعيها ويكون هذا من أسباب نزول الخيرات بالعبد في الدنيا متى راعى هذه السنن الكونية. إذن هذا الظلم جعل الله من السنن الكونية المتعلقة به أن الظالمين تنزل بهم العقوبات في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبات الأخروية، ومن تلك العقوبات العقوبات المالية. هكذا أيضا من أنواع ما يكون سببا للهلاك ونزول العقوبات الدنيوية تجرؤ الإنسان على الأموال العامة التي تكون ملكيتها للأمة أو للدولة، فيكون هذا من أسباب ذهاب البركة من مال الإنسان. قد يستهين الإنسان بقيمة انتداب يأخذه أو خارج دوام، أو يستهين بوقت عمل في الدوام، فيكون هذا من أسباب نزع البركة من ماله، فيكون هذا من أسباب نزول عقوبات دنيوية به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال أقوام يتغولون في مال الله بغير حق فلهم النار. وهذا عقوبة أخروية. وأيضا في العقوبة الدنيوية قد يستهين بعض الناس فيقول: هذا مال عام وأنا لي نصيب فيه، لكن أيضا لغيرك نصيب فيه وحق فيه، وبالتالي يجب عليك أن تراعي الحقوق العامة. وكون المال لا يطالب به فرد بعينه وإنما تطالب به الأمة كلها، هذا يجعل الحق فيه مضاعفا لا يستهين به الإنسان. فبدل أن يطالبك واحد يوم القيامة يطالبك أشخاص عديدون كثيرون، فيكون هذا من أسباب خط الله عز وجل على العبد. وهكذا أيضا في ما يكون من أموال الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في الأموال الخيرية التي تدفع في المشاريع ويراد أن تعود بالنفع والخير على الناس، أو كان في أموال الأوقاف سواء خصصت لأغراض أهلية أو لأغراض خيرية، فإن أموال الأوقاف هي مال لله سبحانه وتعالى. وعندما يجترئ بعض الأشخاص سواء من النظار أو من العاملين في هذه الأوقاف على مال الوقف، يكون هذا من أسباب، يكون هذا من الأسباب المؤدية إلى نزول العقوبة بأولئك الأشخاص الذين استهانوا بأموال الأوقاف وتجرأوا عليها. فمال الوقف مال لله تعالى، ومن ثم يحذر الإنسان من أن تنزل به العقوبات الشديدة بسبب تجرؤه وأخذه لهذا المال، فإن الله عز وجل يغار، والله جل وعلا يقوم بإنزال العقوبة على أولئك الذين يعتدون على المال العام أو أموال الأوقاف.
شيخ سعد، يعني دعني أقف معك هنا وقفة. ذات مرة صليت في أحد الجوامع، فبعد صلاة الجمعة قال الشيخ خطيب الجمعة: أيها الإخوة، احذروا حين الخروج من المسجد من بعض يعني اللصوص الذين قد ينتهزون فرصة الزحام ويسرقون المحافظ أو الأموال من جيوبكم دون أن تشعروا، فاحذروا من هذا الجانب. السؤال هنا يا شيخ، يعني لماذا لا يكون للوعظ وقع في قلب الإنسان خاصة من العصاة؟
هذه سنة ماضية في العباد أن يكون منهم بعض التهاون تجاه بعض الحقوق العامة، وبالتالي تغلب الشيطان على قلوب بعض العباد توقف العظ، أو لا يعني أن الوعظ لا بل الوعظ مؤثر والوعظ له تأثير في قلوب الناس ويعيدهم إلى الله جل وعلا، وإنما الكلام كوني هذا الوعظ قد لا يؤثر على جميع الناس وإنما يؤثر على بعضهم فقط. على كل الأمور التي ينبغي أن نرجع الله عز وجل إليه بها أن نسعى إلى جعل الناس يستشعرون أن الله جل وعلا في الكون، وأنه سبحانه ينزل العقوبات لأولئك الذين يظلمون الخلق ويعتدون عليهم. وأنا أعطيك من أمثلة هذا أن بعض الناس قد يأخذ هذه الأموال، لكنك إذا تأملت فيه وجدت أنه لا يبارك له بذلك المال، وجدت أنه يصرفه فيما لا ينتفع به، وجدته يعود على نفسه بسبب هذا المال. صحيح أخذت المال تنفقه على ابنك، لكن الطريق الذي أخذت به المال طريق غير مشروع، فأدى ذلك إلى كون هذا الابن يعصيك لا يطيعك، أدى به إلى فساد هذا الابن، أدى إلى جعل هذا الابن لا يقوم بأداء الواجبات والمسؤوليات المناطة به، أدى إلى جعل ذلك الابن يسلك ثالث رواية تعود عليه وعلى مجتمعه بالضرر والشر بسبب أنك أنفقت عليه المال الحرام.
نعم شيخ سعد، إذا أذنت لنا لوجود مشكلة في الصوت نأخذ فاصل قصير ثم نعود لكم إن شاء الله لمعالجة هذا الأمر بإذن الله.
طيب
شكرا الله لكم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي
كيف نحقق الغاية من الوجود؟ كيف نعبد الله عز وجل؟
الدين والحياة،
برنامج نتناول فيه قضايا تطيب بها الحياة وتسعد بها النفوس وتتحقق بها الغاية من الوجود.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام في البرنامج المباشر أخلاقنا، ومع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الذي كنا نتحدث معه في جزئنا الأول من هذا اللقاء. حياكم الله مرة أخرى شيخ سعد.
يبارك فيك ووفقكم لخير الدنيا والآخرة.
اللهم آمين، جزاكم الله كل خير. توقفنا وإياكم في الجزء الأول من هذا اللقاء عند الأمثلة التي يمكن للإنسان أن يراعي من خلالها السنن الكونية. تفضلوا شيخنا.
من السنن الكونية أن العبد متى كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن ثم إذا بذلت من وقتك، إذا بذلت من مالك، فإن الله عز وجل سيعطيك أكثر مما بذلت. فعندما تعطي من وقتك لنفع عام أو نفع خاص، فإن الله عز وجل أكرم منك، ومن ثم سيعطيك من الخير أعظم مما أنفقته. وهكذا في المال، سيعطيك رب العزة والجلال أعظم مما أنفقته، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكما قال رب العزة والجلال في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ومن هنا ذكر الله عز وجل عبادي ينقسمون إلى قسمين في قوله تعالى: إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من أعطى من ماله، أعطى من وقته، أعطى من جهده فيما يعود بالخير والنفع على الناس، فإن الله عز وجل سييسره لليسرى، سيجعل طريقه سمحا يسيرا، وسيسهل عليه الصعوبات التي تنال غيره. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. فحينئذ نعلم أن هذا الإنفاق الذي ينفقه الإنسان يعود عليه بالخير والنفع في دنيا مع ما ينتظره من المآل الحسن والمكانة الرفيعة في يوم القيامة. فهذه سنة كونية ماضية في العباد، ولذا قال تعالى: يربي الصدقات. وقال جل وعلا: وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون، فأولئك هم المضعفون.
ما معنى المضعفون الشيخ سعد هنا؟
يعني الذين يضاعف الله لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وهذه إذن سنة كونية ماضية في العباد، أن كما أن الظالم الذي يأخذ أموال غيره يهلكه الله ويبعد عنه المكاسب الحميدة، فكذلك ذلك الذي يعطي وينفق فإن الله عز وجل يخلف عليه بالخلف الحميد الذي هو أفضل من ما أعطاه. وما نقص مال من صدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من السنن الكونية التي أجراها الله عز وجل في العباد أن من أسباب محق البركة في الأرزاق الدخول في أبواب الربا، فذلك الشخص الذي استغل حاجة المحتاجين، استغل حاجة من نزلت بهم ظروف شديدة، فقام بإعطاء القروض الربوية التي يستغلهم فيها ويأخذ من نتاجهم ومن أعمالهم وأرباحهم، ويضع للمال قيمة مالية زائدة عن القيمة المعتبرة للمال بسبب تأخير السداد فيه، جعل الله هذا من أسباب زوال البركة في المال وعدم انتفاع الإنسان بماله. ولذا قال الله عز وجل: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. ومن السنن الكونية التي تتعلق بهذا الباب أن أولئك الذين يصدقون في تعاملاتهم ويكونون على وجه واضح يرتاح معه المتعامل معهم، أن هذا يكون من أسباب الزيادة في أموالهم، ومن أسباب نماء تجاراتهم، ومن أسباب ورود الأموال الكثيرة إليهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. ومن هذا المنطلق فإن العبد عندما يصدق مع الخلق في التعامل فإن الله عز وجل يبارك له في تعاملاته المالية، ويكون هذا من أسباب نماء تجارته كما تقدم. بعض الناس قد يعتقد أن الغش والتطفيف في المكاييل من أسباب زيادة رصيده المالي، لأنه استطاع أن يأخذ مالا من الآخرين بضاعة أقل في قيمتها مما اشتريت به، لكن الله عز وجل جعل السنة الكونية بخلاف هذا، وجعل ذلك الصادق ينال البركة في ماله، وبالتالي يزداد وينمو ماله، بخلاف ذلك المطفف في المكاييل والمتلاعب في المكاييل الشرعية. ومن الأمور التي نلاحظها في هذا الباب أيضا أن العبد المؤمن عندما يسعى إلى الصدق في الشراكات التي تكون بينه وبين غيره، فإن الله عز وجل يكون معه مباركا معينا مؤيدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فهذا يدل على أن الشراكة المبنية على صدق وعلى وضوح يكون هذا من أسباب وجود البركة، ومن أسباب وجود معونة الله عز وجل للعبد في تجارته وفي تعاملاته المالية. هكذا من السنن الكونية التي قدرها الله عز وجل على العباد فيما يتعلق بالأموال أن دافع الزكاة يبارك الله عز وجل له في ماله، ويكون هذا من أسباب صفاء نفسه وصفاء ماله من وقوع أنواع المقادير المؤلمة في هذا المال، بخلاف ذلك المانع للزكاة الذي لا يعطي ما أوجب الله عز وجل عليه من واجب شرعي فيما يتعلق بالزكاة. إذن هذه أسباب شرعية، أسباب كونية قدرها الله عز وجل على العباد فيما يتعلق بأموالهم، منها ما يعود بالنماء والخير على العبد، ويكون هذا من أسباب زيادة ماله. كذلك من السنن الكونية المتعلقة بهذا الباب القاعدة الشرعية الواضحة: من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. قد يترك الإنسان بعض الأمور إما لكونها مشتبهة في نظره، وإما لأنه يريد وقوع الإصلاح وصلاح أحوال الناس فيها، فيكون هذا من أسباب ورود البركة عليه، ومن أسباب نماء ماله، ومن أسباب تعويض الله عز وجل له. صحيح لما وقع تنازع بينك وبين شريكك أو بينك وبين قريبك في ميراث أو في غيره، تنازلت له عن بعض حقوقك لله جل وعلا، تريد صفاء الأمر وعودة الأمور إلى أحوالها واستقرارها، فيؤدي ذلك إلى بركة في مالك وإلى تعويض الله عز وجل لك أكثر مما تنازلت به. فإن الله عز وجل هو المعطي سبحانه وتعالى. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن يترك الإنسان تلك التعاملات التي فيها شبهة أو فيها اختلاف بين الفقهاء ليكون ماله على أكمل درجات النقاء، فيبارك للإنسان في ماله. إذا كان هناك أسهم ترد عليها الشبهات أو شركات عندها بعض التعاملات الممنوع منها شرعا، فتورع الإنسان عن هذه الشركات لله يكون من أسباب نماء ماله ووفرته وقدرته على الانتفاع به على أكبر قدر ممكن. فهذه سنة كونية أمضاها الله جل وعلا في العباد، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن السنن الكونية المتعلقة بهذا الأمر أن الله عز وجل قد أخبر أن من أسباب الأرزاق وجود التقوى والإيمان والعمل الصالح، فإن الأرزاق كما تقدم بيد رب العزة والجلال، فهو سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وهو جل وعلا يعطي بلا حساب ويرزق بلا حساب، وهو جل وعلا الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا كان الرزق بيد الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد أخبر سبحانه أن أهل التقوى يبارك لهم في أموالهم وتفتح لهم أبواب الخيرات، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وكما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ومن السنن الكونية التي أجراها الله عز وجل في العباد فيما يتعلق بأمور الأرزاق أن من لم يلتفت إلى أثر عمله والتفت إلى توفيق رب العزة والجلال وبركته للأموال، فإن هذا يكون من أسباب نماء مال العبد وكثرته ووفرته. فإذا اشتغل الإنسان وعلم أن شغله وحده لا ينتج النواتج التي حصل عليها، وإنما ذلك من الله سبحانه وتعالى، ولم يعجب بعمله ولم يغتر بما آتاه الله من ذكاء أو عقل أو حسن تصرف أو نحو ذلك، فهذا يؤدي بالإنسان إلى أن يبارك له في ماله، كما في الآية السابقة: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أن يتوكل على أي من يعتمد بقلبه على رب العزة والجلال، ويعلم أن فعله إنما هو سبب يؤمر بفعله، لكن النواتج ليست ناتج عمله فقط، الآثار التي حصلها والكسب الذي حصله ليس ناتج عمله فقط، وإنما هو بركة من رب العزة والجلال، وإنما هو رزق من الله للعباد. هذا يؤدي إلى أن يحصل العبد من أرزاق الله سبحانه وتعالى. فلا يكون المؤمن كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. أعجب بنفسه، أعجب بقدرته، أعجب بذهنه، أعجب بتصرفاته في البيع والشراء، فظن أن الآثار التي حصلها والأرباح التي كسبها نتيجة عمله المجرد، وغفل عن أن الله هو الذي وفقه لذلك العمل، وهو الذي أعطاه الذهن الذي استنتج به هذه الأعمال واستطاع به أن ينتج هذه الأرباح، وغفل عن أن هناك أناسا يماثلونه في الذهن وفي القدرة العقلية، ومع ذلك لم يقدر الله عز وجل لهم من الآثار ما يكون متوافقا مع الآثار التي حصلها. فكم من الناس يماثلك في العقل، يماثلك في القدرة، يماثلك في التعامل، يماثلك في الذهن، ويماثلك في حسن التخطيط للعمل، لكنهم لم يحصلوا النتائج التي حصلتها، وما ذاك إلا أن الله عز وجل هو الذي أراد لك أن تحصل نتائج. بل العبد ينظر إلى نفسه في مقاط تأتي تعاملات مالية يرتب عليها أرباحا كثيرة، ويظن أنه سيكسب منها الشيء الكثير الوفير، ثم بعد ذلك لا يحصل أي ربح، بل قد يكون من أسباب الخسارة. وفي المقابل تكون هناك بعض الصفقات التي يخشى منها ويخشى من غائلتها، ولا يدري عن مدى حصول الربح فيها، ترد عليه احتمالات كثيرة، ثم بعد ذلك إذا تبينت الأمور إذا به قد كسب المال الوفير والأرباح العظيمة سبب هذا. وحينئذ نعلم أن التوكل على الله باعتماد القلب على الله، يعلم أن النتائج لن يحصلها الإنسان بكسبه وعمله المجرد، وإنما يحصلها بتوفيق رب العزة والجلال وفضله سبحانه وتعالى، وأن الله هو المنعم، هو المتفضل، هو الذي كان سبب من أسباب ورود هذه الأموال عليه، فحينئذ يكون من المتوكلين، فيكون هذا من أسباب زيادة المال لديه وارتفاع نسبة الأرباح عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطيرة تروح خماصا تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب في أول النهار ليس في بطونها شيء، وتعود في آخر النهار بطونها مليئة.
نعم الحمد لله. شيخ سعد، إذا أذنت لنا بأخذ بعض الاتصالات ثم نعود إن شاء الله لاستكمال هذا الموضوع.
تفضل. الله يحييك.
الله يحفظكم. أخونا أبو فيصل، حياك الله يا أبا فيصل، تفضل.
أم فيصل
حياك الله يا أم فيصل، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سعد،
أهلا وسهلا، حياك الله.
أهلا بك، كيف حالك؟
بارك الله فيك ووفقك الله للخير.
الله يمتعك بالصحة، الله يمتعك بصحتك، الله يمتعك بصحتك، الله يبارك في عمرك، الله يبارك في صحتك، الله يثبتك بالحق ويثبت الحق بيك يا ابني، الله يعطيك ما يحرمك، الله يبارك في عمرك، الله يبارك في أزواجك، الله يبارك في أولادك، ما قصرت معانا والله، ده احنا بنشفى، انا بشفى بسمع صوتك بيزيع عني المرض يا ابني. الله يبارك لك، كل توبه تخطي عليها السم عليك. الله يعطيك ما يحرمك يا شيخ سعد، والاستاذ اللي قدامك بيقدم الله يحفظه ويحفظه لاولاده يا رب، وكل من اللي رفع عني السماعه وكل من سلك لي ان اسمع صوتك يا شيخ سعد، احنا اللي بنتشرف بيك، واحنا اللي بقلوبنا بتطهر لما بنسمعك يا شيخ سعد، وبتابعك على قناة المجد، والله المرض بيروح عنا يا شيخ سعد.
يا شيخ سعد
كل مشكلة بتحلها اللي احنا فيها ما قصرت معانا
يا مفيصل.
الله يبارك لك يا ابني، كل توبة تخطي عليها السم عليك.
ازيك يا مفيصل، تسمعين مفيصل؟
ايوه
بابا. بارك الله فيك، جزاك الله خير، لكن هل لديك من سؤال توجهينه للشيخ؟
الله يبارك لك. لا والله طيب، ما قصر معانا، الله
جزاك الله خير. جزاك الله خير يا أبو فيصل، بارك الله فيك.
بارك الله فيها ووفقها الله للخير وألبسها الله لباس الصحة والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها موفقة في كل أمورها.
نعم آمين الله آمين. أخونا عبد العزيز الشريف، حياك الله يا أخي عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك، حياك الله.
حياكم الله يا شيخ. أنا سعد، كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك ويبارك فيك.
بارك الله فيك
ويوفقك
خير. الله علماً وفقك الله لمن يحب ويرضى. حياكم الله سيدنا.
اللهم آمين. حياك الله يا أهلا وسهلا.
بارك الله فيك ورفع الله قدرك ويجزاك الخير على برامجك الطيبة النافعة.
الله يحفظك.
أحييك ونحيي هذه الإذاعة المباركة ونتمنى لكم التوفيق دائما.
الله يحييك.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على المال زمان لا يدري المرء من أين أتى بالمال، من الحلال أم من الحرام. المال هو عصب الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما يروى يقول: نعم المال الصالح الرجل الصالح. هذا المال الذي أنعم الله به على الإنسان كيف يتصرف فيه وكيف يأخذه؟ كثير من الناس تجد الزكاة لا يعطيها، يقول ناس قدس لا يتصدق، إنما هو يكنز، جمع فأوعى جمع فأوعى، ويظن أن هذا المال الذي يجمعه سيكون به سعادته، سيذهب ويتركه. توجيهك لأصحابه الأموال أن يتقوا الله في الفقراء والمحتاجين، وأن يعطوه من هذا المال الذي هو مال الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيك، الزوج مع زوجته مع الأولاد ينفق عليهم يعطيهم. بعض الأزواج تجده شحيح بخيل لا يعطي من هذا المال، إنما يكنز وأولاده جوعى. فتوجيهكم بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام، بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وشكرا على هذه المداخلة.
جزاك الله خير، تفضل يا شيخنا.
نعم، شيء من الموضوعات التي أشار إليها الأخ عبد العزيز قد سبق أن أشرت إليه، وهذه الحلقة مخصصة لسنن الله الكونية المتعلقة بتحصيل النماء والبركة في المال. وأذكر سنة أخرى من السنن الكونية المتعلقة بالديون. يحتاج الإنسان إلى أن يستدين في بعض أموره من أجل تسديد بعض الحاجات التي تلم به، والناس يتفاوتون في ذلك. فهناك من يستدين وعنده نية جازمة للوفاء ويبذل الأسباب للوفاء، ولا يستهين بحقوق الآخرين وأموالهم، وفي المقابل هناك من يكون وفيا في ذلك الدين الذي أخذ، ويسعى بكل ما يستطيع إلى سداد الحقوق التي تكون للآخرين، فيكون هذا من أسباب نماء أموالهم وزيادتها. وأذكر هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ومن ثم إذا أخذت بضاعة بثمن مؤجل فليكن عندك نية جازمة بأن تؤدي ذلك المال، وأن تسعى بكل ما تستطيع إلى سداد هذا الحق. إذا استأجرت الأجير اتق الله فيه وأعطه من مال الله الذي أعطاك، لأن هذا من الحقوق الشرعية التي تكون من أسباب نماء مالك. لا تستهن بهذا الموظف وهذا السائق أو تلك الخادمة وتستضعف هؤلاء، فإن الله عز وجل من ورائهم، وبالتالي احذر من عقوبة الله المتعلقة بفعلك مع هؤلاء. صحيح أنت هو لا يستطيع أن يقاضيك، صحيح أنك قد أخذت عليه إقرارات بأنه قد استلم رواتبه وحقوقه، لكن الله مطلع على حقائق الأحوال وعارف بالواقع على ما وقع، وبالتالي عليك أن تحذر من أن تماطل في حقوق الآخرين وأن تؤجل هذه الحقوق. بعض الناس يقوم بإلجاء من له حق عليه إلى أن يطالبه مرة بعد مرة بسداد هذه الحقوق. صحيح. فيكون هذا من أسباب ذهاب البركة في المال المتعلق بمن وجب عليه الحق ولم يقم بأدائه لأصحابه. وبالتالي لا يستهين الإنسان بهذه 1000 أو 500 أو 10,000 التي في سداد الحقوق أو التي في أجرة العمال والموظفين الذين لدى الإنسان. ومن هنا نذكر بالقاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وكما ورد في الحديث أن ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم المستدين وفي نيته الوفاء.
نعم شيخ سعيد، لدينا باتصال أخير من أخينا عمر أحمد من الرياض. حياكم الله يا أخ عمر، تفضل.
بارك الله فيك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله يا شيخنا سعد،
أحبك الله يا أخ عمر وبارك الله فيك، وجعل الله المحبة منتشرة بين أهل الإيمان.
اللهم آمين، تفضل أخي.
دائما أنت مميز يعني دائما في لب الموضوع، ورجل بسم الله ما شاء الله ما نزكيك على الله، ولكن والله أنا بسمع لعلماء وأفاضل، بس أنت بسم الله ما شاء الله أقرب إلى القلب.
الحمد لله،
فبارك الله فيك. الآن مشاركتي يا شيخنا، أنا صاحب عائلة ودائما الحمد لله يعني رجل مؤمن، ولكن مرات مع سنن الحياة والتغييرات الواحد يخاف على أولاده. شيخنا الآن أنا أفكر، يعني الحمد لله أنا عايش في السعودية من كم 20 سنة، الآن أنا أفكر أهاجر لبلاد مثلا الغربية، فأخاف. ورغم أنه أنا رجل مؤمن، لكن مع ممكن مع السنين والأيام التغيرات الكثيرة اللي إحنا نشوفها، والواحد يوقف يعني، هل بعد الاستخارة يعني هل يمشي يقادر بأولاده وأولاده الصغار، وهل يتحمل المسؤولية؟ والهدف يا شيخنا والله الواحد عايش في الحياة عشان يساعد الناس، والحمد لله يعني عائلة كبيرة
ما شاء الله.
فنبقى منكم يا شيخنا أول حاجة الدعوات، وثاني التوجيه.
طيب تستمع إن شاء الله يا أخ عمر، شكر الله لك وبارك الله فيك وفي عيالك، تفضل يا شيخ سعد.
أكرر الدعوة، بارك الله له في ماله وولده، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه البركة عامة في الناس. أنا أشير إلى شيئين من سنن الله في الكون في آخر هذا اللقاء تتعلق بسؤال الأخ عمر. أولهما يتعلق بحسن الظن بالله عز وجل، افعل السبب ولا تقف عن العمل، حينئذ أحسن الظن بالله عز وجل. وكما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا ظننت بالله الخير وجزمت بذلك، فإن الله عز وجل لن يخيب ظنك فيه، سواء فيما يتعلق بحفظ أولادك من المؤثرات، أو فيما يتعلق بالبركة في مالك والقدرة على النفقة عليهم. وأما الأمر الثاني الذي يتعلق بالسنن الكونية، أن من التجأ إلى الله وسأله سبحانه وتعالى، فإن الله لن يخيب سؤاله ورجاءه. ومن ذلك أن يسأله البركة في المال، الزيادة في الرزق، فإن الأرزاق بيد رب العزة والجلال. ولا يقول الإنسان أن هذا من دعوة أمور الدنيا، فإن الله عز وجل أثنى على بعض الناس في قوله: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والعبد ينوي بسؤاله الله عز وجل الدنيا وأمور الرزق أن يصرف هذه الأمور فيما يرضي رب العزة والجلال، وفي الواجبات التي تتعلق بذمة الإنسان. والله جل وعلا كريم يجيب دعاء الداعين، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأذكر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، كيف كان من أسباب النماء والبركة في أموالهم. دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة في ماله فوفرت له الأموال، ودعا لأنس بن مالك أن يبارك له في ماله وولده، فرزقه الله جل وعلا المال الوفير والولد الكثير. وهكذا إذا تأمل الإنسان في حاله وجد أنه عندما يدعو الله عز وجل يجيب الله جل وعلا دعاه. قد يكون عندك يا أيها الإنسان بعض الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء، لكن بالتكرار وبالإلحاح وباختيار أوقات الإجابة وباختيار الأحوال الفاضلة للدعاء من السجود ونحوه، فإن الله عز وجل لن يخيب رجاءك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا. فهذه سنن كونية متعلقة بأمور الرزق والبركة فيه، تناولناها في هذا اللقاء استكمالا لما تناولناه من أمور متقاربة مع هذا الموضوع في لقائنا السابق. وأشكرك أخي العزيز الأستاذ محمد على حسن تقديمك وترتيبك وتهيئتك، وأشكر إخواني وأحبابي وأصدقائي ممن يستمع إلينا، وأسأل الله أن لا يحرمهم الأجر والثواب وأن يبارك لهم في ما رزقهم، كما أسأله جل وعلا لإخواني وأخواتي الذين اتصلوا علينا في هذا اللقاء الخير الوفير والمال العديد، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردها إلى دينه ردا حميدا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يكون معهم مؤيدا نصيرا، وأسأله جل وعلا للأمة صلاحا لأحوالها واستقامة لأمورها وحقنا لدمائها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على ما أفضتم وأفدتم في ثنايا هذا اللقاء المهم جدا حول مراعاة السنن الكونية، وكيف على المسلم أن يكون متحريا دائما لما هو حق في حياته إلى أن يلقى الله عز وجل وهو على الخير ثابت وعلى الحق ثابت كذلك. أيضا أنتم مستمعين الكرام نشكر لكم طيب المتابعة والإنصات. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى ذلك هذه بتحية مني أنا محمد القرني، ومن زميلي من استقبال المكالمات خالد فلاتة، ومن الإخراج مصطفى الصحفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.